السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية. وفي الحلقات اللي فاتت يمكن تكلمنا شوية عن برنامج كده تطواف سريع حواليه أو إطلالة حوله، واتكلمنا عن إمداد الفؤاد، وقلنا ليه إمداد الفؤاد، ليه الفؤاد بالذات مش القلب، وليه حتى كمان عبارة إمداد نفسها، وده وأسرار أو أسباب اختيارنا ليها. والنهاردة الحقيقة حابين نتكلم شوية عن الإغاثة الإيمانية، وربما في الحلقة اللي بعدها إن شاء الله نتكلم عن الإغاثة القرآنية. الإغاثة الإيمانية، أول لقطة، إحنا ليه بنقول إغاثة أصلا؟ ليه بنقول إغاثة؟ لأن في الحقيقة إحنا لما نيجي نبص على الواقع بتاعنا هنجد إن إحنا فعلا في إشكال حقيقي. يعني نحن نستطيع أن نقول بعبارة يعني صريحة، نحن في أزمة إيمانية. إحنا في أزمة إيمانية. ممكن في يعني الناس اللي بتبقى بترصد الأزمات في الواقع ربما تنشغل بالأزمات الاقتصادية، وطيب، والأزمات السياسية ماشي، الأزمات التعليمية تمام، الأزمات الصحية حتى لا بأس، لكن للأسف الشديد الواقع اللي إحنا بنحيا فيه الأزمات الإيمانية هي أقل الأشياء اللي بيهتم بيها، سواء على مستوى الذات أو البيوتات أو المؤسسات أو المجتمعات. للأسف الشديد ما يهدد الإيمان يعني لا نعتني به، يعني اعتناءنا بما يهدد الأبدان. للأسف الشديد إحنا الإيمان مظلوم، مهضوم في الواقع بتاعنا. الإنسان فيه اهتمام كبير به بدنيا وده طيب، واهتمام به نفسيا وده أطيب، واهتمام بيه عمرانيا وده اطيب واطيب، لكن للاسف الشديد فيه يعني اهمال يعني مفزع ومروع لهذا الانسان ايمانيا، حتى على مستوى الاسر زي ما قلنا البيوتات، وعلى مستوى حتى المؤسسات، وعلى مستوى المجتمعات. فالازمات الايمانيه الحقيقه ممكن ما بتستوقفناش قوي، رغم ان هي الاخطر على الاطلاق. يعني احنا دايما نؤكد اصلا ان الايمان هو يعني سلامة الإيمان هي اللي هتحكم سلامة الوجدان وسلامة العمران، بل سلامة الأبدان. صحة وسلامة الإيمان في رأيي، ويمكن الكلام ده مش محل تدليل عليه، لكن في الحقيقة صحة وسلامة الإيمان هي التي ستحدد صحة وسلامة الوجدان والعمران والأبدان. بل مرارا وتكرارا بقول لك كتير من الأفاضل إن ما نجح ناجح وما أفلح مفلح في هذه الدنيا إلا بالإيمان. إلا بالإيمان بمعنى إلا بفعل الإيمان، إن فعل الإيمان هو تصديق قلبي أو تصديق عملي بمقتضى التصديق القلبي، أو تصديق عملي بمقتضى التصديق العلمي. ولذلك معظم الناس الناجحين في الحياة عندهم مبادئ ما اعتنقوها، يعني صدقوا بها وانطلقوا منها وعملوا في اقتضاء فعل الإيمان، أصلا هو أساس النجاح. بل هم عندهم مبادئ من مبادئ الإيمان، زي مثلا الصدق، الأمانة، الاجتهاد، الأخذ بالأسباب، كل هذه الأشياء من الأشياء اللي أتى بها الإيمان أصلا. فما نجح ناجح إلا بالإيمان، وما أفلح مفلح إلا بالإيمان. والإنسان واضح جدا إن إيمانه هو اللي بيحركه أصلا. يعني الإيمان هو أقوى وأعظم الدوافع على الإطلاق. يعني ما هو أقوى الدوافع؟ هو أعظم الموانع، يعني هو أقوى الدوافع اللي بتدفع الإنسان للمكرمات، وهو أعظم الموانع اللي بتمنع الإنسان عن المنكرات أو المؤذيات أصلا بشكل أساسي. حتى في الحديث الإيمان قيد الفتك، يعني الإيمان يقيد الإنسان أن يفتك، أن يفتك تمام. والنبي يقول كثير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل فليقل وكذا فليكرم ضيفه، المهم وغيرها. الشاهد اللي أقصده أن يعني على خطورة هذا الإيمان وأهمية هذا الإيمان، لكن الواقع بتاعنا ان في بشكل عام اهمال لما يهدد الايمان بشكل عام. احنا لا نكاد ننتبه الا واحنا في مصيبه ايمانيه. فانا اقدر اقول بملء فمي، نحن في ازمه ايمانيه. مش هقول بقى المسلمين في أزمة إيمانية، العالم في أزمة إيمانية، العالم في أزمة إيمانية، في أزمة إيمانية. المسلمين في أزمة إيمانية اللي هو تطبيق فعل الإيمان ده ابتداء، اللي هو يطبقوا فعل الإيمان على الحاجات اللي المفروض يؤمنوا بيها. وفي أزمة إيمانية إن اللي هم ما ينبغي أن يؤمنوا به كتير منه مش بيؤمنوا به كما ينبغي، ما ينبغي أن يؤمنوا به كتير منه مش بيؤمنوا به كما ينبغي. ولذلك فإحنا في أزمة إيمانية يعني معالمها كبيرة ومعالمها واضحة. ولذلك احنا حتى دائما نقول ان ما يهدد الايمان اخطر مما يهدد الابدان، والمناكير العقديه الفكريه اخطر من المناكير السلوكيه العمليه. الايمان هو الذي يحرك الابدان والعقائد والتصورات التي تحرك السلوكيات والتصرفات. يعني كثير من الناس ربما يكونوا مشغولين ببعض المناكير، مثلا الايه السلوكيه العمليه، مثلا ارتكاب الفواحش، الزنا، السرقه، مش عارف ايه. طيب وده دي فعلا دي مناكير كبيره، بس ما ينتبهوش مناكير اخرى ايمانيه، مناكير كبيره، يعني مناكير ايمانيه كبيره على مستوى امور تخص الشركه او تهدد سلامه الايمان او صحه وسلامه الايمان وغيرها. ودايما اقول واهم من يتخيل ان الخلل الحاصل في ايمان الناس بدينهم لن يؤثر على دنياهم. ده واهم، واهم اللي يتخيل كده، اللي يتخيل ان الخلل اللي هيحصل في ايمان الناس بدينهم مش هيؤثر على دنياهم، لازم هيؤثر على دنياهم. لذلك دايما كنت اقول حتى لو اردنا صحة وسلامة الاوطان، لو اردنا صحة وسلامة الاوطان وصحة وسلامة الانسان، فلا مناص عن العناية بالايمان. العناية بالايمان هي عنوان صحة وسلامة الانسان، بل صحة وسلامة وامان الاوطان. الكثير من الممارسات التي أضرت بالأفراد والأسر والجماعات أو المجتمعات كانت إفرازا لخلل في العقائد والتصورات، وإلا مثلا ما الخوارج عنا ببعيد وغيرهم، يعني الاتجاهات اللي بيسموها المتطرفة، اتجاهات التشديد، والاتجاهات الأخرى المتطرفة، اتجاهات التبديد اللي هي حربت الدين وعملت ودت وميعت الدين وضيعته، يعني اتجاهات التشديد يعني دي تطرفت خلاص كده، واتجاهات التبديد تطرفت كده، وبينهما اتجاهات التسديد والتشديد والترشيد، الامور تكون على السداد والرشاء وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فالاتجاهات دي والاتجاهات دي اضرت بالامه بشكل واضح، يعني اضرت بالناس حتى اثر على دنيا. بل نقول واهم من يتخيل ان الشيطان يحارب الانسان فقط بالشهوات، لان الشيطان يستفرغ وسعه في ان يوسوس بالشبهات ربما اكثر من وسوسته بالشهوات. برضه مساله ثانيه، احنا في عندنا وهم اول بنتصور ان خلل في ايمان الناس بدينهم مش اثر على دينهم، لا اثر عليهم. في وهم تاني بنتخيل ان الشيطان لما بيجي ايه يحاربنا، هو بيحاربنا بس بالايه بالشهوات، ارتكب الشهوه الفلانيه، اعمل مش عارف ايه لمساله الاشتهاء. لا، في اشكال تاني اخطر، هو اشكال الشبهات. ربي سبحانه وبحمده يقول ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم. الشيطان بيلقي في القلوب إلقاءات، بيطرح عليها أشياء، هذه الأشياء التي يلقيها الشيطان أو يطرحها الشيطان هي من شأنها أنها تبلبل الإيمان، يعني تزلزل الإيمان، إيمان الإنسان. يعني بقى عايزين بس احنا جايين من بعيد كده، عشان كده بقول في مرحلة ما كانت طرائق أعدائنا تتمركز حول الشهوات، لكنها في الآونة الأخيرة تمركزت بصورة أساسية حول الشبهات. أنا أقصد مين بالشيطان؟ أقصد شياطين الجن والإنس التي للأسف ربما تتظاهر معها النفس. شياطين الجن والإنس التي للأسف ربما تتظاهر معها النفس، ربما النفس نفسها هي إيه؟ تتظاهر معها وتكون في إعانته. كان الأول شغلهم الشاغل مسألة الإيه؟ الشهوات. هو طبعا أنا بأكد دايما الشهوات الشبهات موجودة من زمان، بس أقصد بنتكلم على الحجم أو المساحة، كحجم او مساحه. ايوه، كان في مرحله من المراحل لا مركزين اكتر على الشهوات، على بقى شهوات الفرج، على شهوات المال، على كذا، زي الناس حب النساء، البنين، قناطير المقنطره من الذهب والفضه الخمسه، مركزين على هذه الاشياء. الحقيقه لا، النهارده في موجات اشد فجورا واشد عنفا متعلقه بالشهوات. يعني ابسط ما فيها احنا في فتره، يعني في فتره كبيره، ربما مثلا من القرن العشرين بشكل عام، ومثلا ربما اوائل الالفينات كده، كنا عايشين ازمه ضخمه كمسلمين، هي حاله الانبهار والاغترار بالكفار والفجار. ازمه ضخمه، يعني احنا وخصوصا مثلا المرحله اللي هي مثلا ممكن نقول من 1950 مثلا ل 2000، مرحله غير عاديه في الانبهار والاغترار بالكفار والفجار. ايوه، الاستخراب او الاستعمار عرف ان هو خلاص ماشي، بس هو ماشي لازم يسيب ليه يعني ابناء برره، هم في الحقيقة يعني بالنسبة للاستعمار أبناء بررة، وبالنسبة للأمة أبناء فجرة. خلاص هؤلاء أو سحرة فجرة كمان، هؤلاء الأبناء أبناء البررة اللي بيسموهم ده من عملاء الأعداء الفكريين، هو كان لازم ياخدهم يوريهم حاجات جميلة ويبهرهم عشان يحصل لهم انبهار واغترار بهؤلاء الكفار الفجار. ويجوا هؤلاء المنبهرين المغترين المغترين المأجورين المرتزقين في الحقيقه، يجوا يقولوا لنا هذا الايه، هذا الانبهار وهذا الاغترار، فنعيش احنا حاله برضه الانبهار والاغترار بكفار الفجار. وسبحان الملك، من منه الملك علينا ان تحصل ازمات مثلا زي اللي حصل مثلا في غزه، او بتحصل مثلا في بلاد المسلمين، ونشوف ان مبادئ هؤلاء الذين ابهرونا او غرونا بمبادئهم يعني سنين طويله، نشوفها اصنام عجوة لما بيجوا بياكلوها، نشوفهم الحقيقه ما عندهمش بدا ولا حاجه. ندرك الامور على حقيقتها، وده فعلا الحاصل، ندرك الامور على حقيقتها. زي ما احنا كنا نشوف فين حقوق الانسان، فين كذا فين كذا. فالحمد لله رب العالمين موجه هذه الموجه العنيفه العاتيه بتاعت الانبهار والاقتراب والكفر والفجار، ايه علاقتها يا دكتور بالشبهات؟ ما هو المشكله انه جاي بحمولته الفكريه، جاي بشبهاته، هو عارف ان من الضروري ان انا كمسلم تهتز المساله. هو عارف انه عنوان تميز هذا الانسان هو في الايمان، انا كانسان تميزي في الايمان، احنا عنوان تميزنا الاضخم كمسلمين في الايمان، عنوان تميزنا الاضخم، فهو لازم يضرب في دي. هو ايماننا ده عامل له ازمه، ايماننا ده مشكله بالنسبه له، ايماننا ده هو السمه المميزه الاهم بالنسبه لنا احنا، في عمله هو المشكله الاكبر بالنسبه له. فهو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يضربنا في ايه؟ في مقتل، او يدخل هذا المعقل، معقل الايه؟ الايمان، ويهدده. ولذلك في الحقيقه لا، كان مركز قوي. هو مثلا هو كان جاي باطماعه الاستعماريه الاستخرابيه او الاستثماريه على الحقيقه، او الاحتلاليه او الغزويه، يعني جايب هذه الاطماع الماديه بشكل اساسي، بس جايب حاجه مهمه جدا فكريه. الحاجه دي هتعمل ايه؟ هتخلي هذه الشعوب تدين له وتخضع له وتبقى يعني تحت سلطانه. فجاي بدين جديد اسمه العلمانيه، دين يتغيى حبس الدين في الدور، دور العباده او البيوت، او حبسه في الصدور في صدرك، او حبسه في السطور. دين يتغيى، فصل الدين عن الحياه، وبعد شوية فصل الإنسان عن الله. ولذلك تعريفه كان تعريفه اللاديني في دائرة المعارف البريطانية العلمانية أو السيكولاريزم، تعريفها اللاديني، كان تعريفه الدنيوي بشكل أساسي، تعريفها الدنيوي. فهو كان يريد ذلك، يريد هذه الحالة. طيب هو جايب هذا الدين الجديد اللي اسمه العلمانية اللي بيبشر به، طب عشان إيه؟ عشان الناس تخضع ليه. فالناس اللي هتدين بالعلمانية هتخضع له فكريا، فخلاص هتحصل لها حالة الانبهار والاغتراب هؤلاء الكفار والفجار، خلاص خلصنا على كده. وهؤلاء الناس، طيب عشان يحضر دين العلمانية لازم يحصل إشكال في دين الإسلام، لازم يزلزله، لازم بلبله، لازم يثير الشبهات ويثير الاستشكالات. كان حملات تولى كبرها من سموا بالمستشرقين فترة من الزمان، وخصوصا منهم الكارهين المبغضين غير المنصفين، وبعد كده أذنبهم تولوها بيرددوها. فهذه الموجات العنيفة اتعرض لها المسلمين، تعرض بها الاباء، وتعرض بها الاجداد، وتعرض بها الابناء دلوقتي بشكل اعنف وشكل اشد، واستعملوا فيها وسائل كثيره، استعملوا فيها الاعلام، استعملوا فيها التعليم بشكل اساسي. هاتين القناتين، اخطر قناتين، قناه الاعلام وقناه التعليم، استعملوا هاتين القناتين علشان تبقى موجات تشكيك عاتيه في الثوابت، عواصف هجوم على دعائم الايمان ومحاوله زلزلتها، توجيه السهام الى نحر الايمان الذي في القلوب. الحقيقه دي ما توقفتش في اي مرحله تاريخيه، بس اشتدت جدا في هذه المرحله. ايه اللي حصل في هذه المرحله؟ ايه اللي خلى الازمه تفجرت بهذا الشكل الاكبر في هذه المرحله؟ ده ان شاء الله نتناوله في يعني الحلقه القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.